بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الأحكام الوضعية، فما تعريفها؟ تدل على ثبوت الحكم أو انتفاء. نعم، فكم هي أنواع؟ العلل قبل والأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، ثم أيضا ذكر الرخصة والعزيمة، وهذا سيأتي. لماذا سمي خطاب وضع؟ ارفع صوتك، لأن الشرع وضع الخطاب مقيدا بهذه الأسباب والشروط. أخذنا فوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. من يشاركنا من المتأخرين؟ أن التكليفي ماذا؟ مكلف به، قل مأمور به. نعم، أن الحكم التكليفي مأمور به، وأما الوضعي فليس مأمورا به. هذا فرق. أيضا الحكم التكليفي تحت قدرة المكلف، والوضعي قد لا يكون تحت قدرة المكلف. ها أيضا من الفوارق. نعم، الحكم التكليفي متعلق بالفاعل، والوضعي متعلق بالفعل. ها أيضا الحكم التكليفي هو المقصود لذاته، والحكم الوضعي إنما هو لأجل الحكم التكليفي، ليس مقصودا لذاته. فماذا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من العلاقة؟ فبينهما عموم وخصوص مطلق. ما الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي؟ دون الآخر. والعموم والخصوص من وجه، نعم أحسن، من الذي ذهب إلى أن بينهما عموم وخصوص وجهي؟ القرافي في كتابه الفروق. ثم أخذنا أن العلة يستعملها الفقهاء في ثلاثة أشياء، ما هي؟ على المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، فهذا عموما يسمى علة. ها أيضا يطلق علة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، أيضا يطلق على الحكمة. والأشياء هل تعلل بالحكمة أو بالعلة؟ بالعلة، ولا تعلل بحكمتها. نواصل نقرأ بعد أن انتهى من النوع القسم الأول وهو العلل، ذكر الأسباب، وسيأتي ما هو الفرق بين العلل والأسباب. قال رحمه الله، قال والسبب، وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء. كل ما توصلت به إلى شيء. فالحبل يسمى سبب لأنه يتوصل به إلى قلب الماء من البئر مثلا. قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. بسبب أي بحبل إلى السماء إلى سقف بيته. ومنه قول زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها، ومن رام ولو رام أسباب السماء بسلم. ويروى أسباب المنايا ينلنه، أي طرقها الموصل إليها. إذن هذا السبب في اللغة هو كل ما يتوصل به إلى شيء. ولم يعرف الشنقيطي رحمه الله تعريف السبب في الإصطلاح، مع أنه كان ينبغي أن يذكر تعريفه في الإصطلاح قبل ذكر استعمالات السبب. والسبب في الإصطلاح كما مر معنا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فمثلا بلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة، فإذا بلغ المال النصاب وجد هذا السبب وجبت الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب لا تجب الزكاة. فيلزم من وجوده الوجود، إذا وجد وجد الحكم، ويلزم من عدمه العدم، أي إذا لم يوجد لا يوجد الحكم. قال: والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. الأول ما يقابل المباشرة، نعم يقال هذا مباشر وهذا متسبب، ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، أي حفر حفرة والتردية أي إلقاء أحد فيها. فالحافر يسمى صاحب سبب، والمردي الذي هو المباشر صاحب علة. وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم أو فالمقدم متسبب والآكل مباشر. والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف. نعم لا يخلو تضمينه من خلاف. فمثلا المثال الذي ذكره قال: كمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، قال: فالمقدم متسبب والآكل مباشر. على القاعدة من الذي يضمن؟ الذي أكله. هذا يقال يضمن إذا علم أنه طعاما لفلان قدمه له شخص آخر ويعلم أنه لغيره. أما لو قدمه له وهو يظن أنه طعام هذا المقدم فمن الذي يضمن؟ هذا المتسبب. وسبق معنا قاعدة وهي تعتبر قاعدة تقريبية، أن الأصل في الضمان على المباشر إلا في صورتين. الأصل أن الضامن هو المباشر إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا لم يمكن تضمين المباشر، إذا لم يمكن تضمين المباشر فإن الذي يضمن متسبب، كان يكون المباشر قد مات. أو يكون مما لا يمكن تضمينه كإنسان قيد شخصا وألقاه إلى أسد فأكله الأسد، فهل يمكن تضمين الأسد هنا؟ لا يمكن تضمينه، فالذي يضمن هو المتسبب الذي ألقاه. الصورة الثانية إذا كان المباشر بيد المتسبب كالآلة، فهنا الضامن هو المتسبب ولا يضمن المباشر. كإنسان مثلا حمل إنسانا آخر فرماه على شخص فقتله به، فالذي يضمن هو المتسبب الذي رمى ليس المرمي الذي هو المباشر، لأن المباشر هنا صار كآلة. كإنسان آخر وضع في يد إنسان خنجرا وربطه في يده وثبته، ثم أخذ يده فرفع وطعن به إنسانا آخر، فمن الذي يضمن؟ أو هذا المتسبب. أما المباشر الذي هو بيده الخنجر هذا صار كآلة، وهذه تعتبر قاعدة تقريبية، ولا يخلو بعض الصور من خلاف كما قال الشنقيطي رحمه الله. هذه فائدة استطرد إليها الشنقيطي استطرادا، وإلا مسألتنا الأمر الأول مما يطلق عليه السبب، ما هو خلاف المباشرة، ما يقابل المباشرة، فيقال متسبب ومباشر. قال الثاني علة العلة، أن عندنا علة وعندنا علة العلة يطلق عليها سبب، يسمونها علة، كالرمي فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. فعلة العلة تسمى سببا كما مثل، فلا ننظر الرمي سبب في الإصابة والإصابة سبب في القتل، الرمي علة في الإصابة والإصابة علة في القتل. إذن الرمي هل هو علة؟ هو علة العلة، فعلة القتل هو الإصابة والرمي علة العلة. الثالث العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون حول، بدون الحول، فنصاب الزكاة علة سبب لوجوب الزكاة، ولكنه تخلف عنها شرط وهو تمام الحول. الرابع العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول يطلقون السبب على العلة الشرعية، وهي المعنى الذي يقتضي ثبوت الحكم. قال في مراقي السعود ومع علة أو مع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. هذا الذي ذكره صاحب المراقي هو قول الجمهور أن العلة ترادف السبب لا فرق بينهما. ثم قوله والفرق بعضهم إليه قد ذهب، الذي ذهب إلى التفريق هم الحنفية، وفرقوا بينهما بفروق بعضها غامض ومعاني دقيقة، والمشهور هو الذي عليه الجمهور أن العلة والسبب شيء واحد. إذن الشنقيطي عد العلل والأسباب قسمين من أقسام الأحكام الوضعية، والصحيح أنها قسم واحد، وهو قول جمهور العلماء أن العلة والسبب قسم واحد، وهذه الستة التي ذكرها هو ذكرها تبعا لابن قدامة. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. وهنا فائدة أن السبب أو العلة يعرف بإضافة الحكم إليه، فما يضاف إليه الحكم فهو السبب. فانظر الآن قولهم: حد الزنا، ما هو الحكم الآن؟ هو الحد، أضيف إلى الزنا، إذن سبب هذا الحد هو الزنا. حد القذف، السبب هو القذف. حد السرقة، الحكم هو الحد والسرقة هو سببه. كفارة اليمين، الحكم هو الكفارة والسبب هو اليمين. فالسبب يعرف بإضافة الحكم إليه، فما أضيف الحكم إليه فهو سببه. انتهينا من القسم الأول وهو العلل والأسباب. قالوا: أما الشرط في اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. سبق معنى التنبيه على هذا، وأن الشرط بمعنى العلامة هو بفتح الراء، شرط، الذي هو بمعنى العلامة هو الشرط بفتح الراء وجمعه أشراط، كما في الآية: فقد جاء أشراطها. وأما الشرط بسكون الراء فهو بمعنى إلزام شيء والتزامه، وجمعه شروط أو شرائط. نبه على هذا غير واحد من أئمة اللغة، ومنهم الجوهري في صحاحه. فأشراط الذي هو علامات مفرده شرط، وأما شرط فهو يجمع على شروط، ولذا لا يقال شروط، لا يقال أشراط الصلاة، إنما يقال ماذا؟ شروط الصلاة. ولا يقال أشراط الزكاة، إنما يقال شروط الزكاة أو شرائط الزكاة. فالصحيح أن الشرط في اللغة معناه إلزام شيء والتزامه. قال: وقول أبي الأسود الدؤلي، نعم هذه كلها شرط، هذه كلها أشراط مفردها شرط وهي بمعنى العلامة، وأما الأصوليين فلا يريدون هذا المعنى الذي هو بمعنى العلامة، إنما يريدون الشرط الذي هو إلزام. وقول أبي الأسود الدؤلي: لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا، أزمعت أي عزمت، لئن كنت قد أزمعت بالصرم أي القطع بيننا، فقد جعلت أشراط أوله تبدو. أشراط أي علامات، نعم هذا معروف أن العلامات هي أشراط ومفردها شرط. والشرط الشرعي في الإصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. قال كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. هذا معنى الشرط في الاصطلاح، ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، بمعنى أنه إذا وجد فلا يلزم وجود الحكم ولا عدم الحكم. فمثلا الطهارة شرط في الصلاة، فإذا وجدت الطهارة فلا يلزم منه وجود الصلاة ولا يلزم منه عدم الصلاة لذاته، لأنه قد يكون متطهرا ولا يصلي، يقعد بدون صلاة، وقد يكون متطهرا ويصلي، فلا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، لكنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم العدم. إذا لم توجد الطهارة فهل توجد الصلاة؟ لا، لا توجد. استقبال القبلة شرط أو ليس بشرط؟ لا يلزم من وجوده الوجود، فلان أنتم أكثركم مستقبل القبلة، هل يلزم وجود الصلاة؟ لا تستقبلوا القبلة ولا تصلون. فلا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، فلا يلزم من وجود هذا الشرط هو استقبال القبلة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، ولكنه يلزم من عدمه العدم. فإذا لم يوجد استقبال القبلة لا يمكن أداء الصلاة إلا ما استثني بدليل. أضاف بعضهم قيدا إلى هذا التعريف، قالوا وكان خارجا عن الماهية، وكان خارجا عن الماهية. الماهية هي حقيقة الشيء، فهذا قيد مهم، أن الشرط خارج العبادة، خارج ماهية الشيء الذي هو شرط له. فلننظر شروط الصلاة، طهارة من شروط الصلاة، هذا خارج الصلاة قبل الصلاة، استقبال القبلة من شروط الصلاة، هذا قبل الصلاة. ولماذا هذا القيد وكان خارجا عن الماهية؟ قالوا للتفريق بين الشرط والركن، فإن الركن يلزم من عدمه عدم العبادة، فمثلا القيام في صلاة الفريضة ركن، إذا لم يوجد لا توجد صلاة العبادة الصلاة إلا لعذر. لكن هذا الركن هل هو خارج عن ماهية الصلاة وهو داخل ماهية الصلاة؟ هو داخل ماهية الصلاة فهو ركن. فإذا كان الشيء يلزم من عدمه العدم وهو داخل الشيء فهذا ركن من أركانه، وإذا كان خارجا عنه فهذا شرط من شروطه. بقي هنا تنبيه في قوله ما يلزم أو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، هذا القيد أيضا لذاته مهم. لماذا هذا القيد لذاته؟ لأنه قد يلزم المشروط لأمر آخر، لكن لذات الشرط لا يجب. فمثلا قلنا الطهارة شرط، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لذاته، لكن إذا دخل الوقت فتلزم الصلاة أو لا تلزم؟ هل لأجل الطهارة؟ لا، ليس لأجل الطهارة بل لأمر آخر، فلذا قيده لذاته. فهذا حاصل تعريف الشرط، أنه ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية. قال واعلم أن الشرط قسمان، شرط وجوب وشرط صحة. فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. ضابط شرط الوجوب قال الأصول إن هو ما يصير به الإنسان مكلفا، هو ما يصير به الإنسان مكلفا، بمعنى أنه لا يجب عليه الشيء إلا بوجود هذا الشرط، مثل كالزوال لصلاة الظهر. فقبل الزوال هل الإنسان مكلف بصلاة الظهر؟ ليس مكلفا بصلاة الظهر. فإذا شرط الوجوب ما يصير به الإنسان مكلفا، فقبل الزوال هو غير مكلف بصلاة الظهر وغير مخاطب بها. كذلك من شروط التكليف البلوغ، فقبل البلوغ هو ليس مكلفا، فهذا شرط وجوب. وشرط الصحة، شرط الصحة ضابطه هو ما جعل وجوده سببا في صحة الفعل والاعتداد به، ما جعل وجوده سببا في صحة الفعل والاعتداد به، فلا يكون الفعل صحيحا ولا معتدا به إلا بشرط الصحة. مثل قال كالوضوء للصلاة، فلا تكون الصلاة صحيحة ولا معتدا بها إلا إذا كان المصلي متوضئا، فهذا شرط الصحة. فمعناه شرط الصحة أي أن العبادة تجب عليه ولكن لا تصح إلا بهذا الشرط. أما شرط الوجوب معناه إذا لم يوجد العبادة لا تجب عليه أصلا، فلن إذا دخل الوقت الصلاة وجبت أو لم تجب وجبت، لكن لا تصح إلا بالطهارة. فشرط الوجوب معناه أن العبادة لا تجب أصلا، وشرط الصحة معناه أنها تجب عليه ولكن لا تصح إلا به، إلا بهذا الشرط. قال وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. فما الفرق بينهما الذي ذكره؟ أن خطاب التكليف تحت قدرة المكلف وهو مأمور به، وخطاب الوضع ليس تحت قدرة المكلف وليس مأمورا به. فهذا مثلها، شرط الوجوب لا يؤمر به المكلف وليس تحت قدرته، فلان زوال الشمس هل هو تحت قدرته؟ ليس تحت قدرته ولا يؤمر به. وشرط الصحة تحت قدرته وهو مأمور به. فالطهارة لا للصلاة، هل هي تحت قدرته؟ نعم تحت قدرته، وهو أيضا مأمور بتحصيلها. قال وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع، شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. نعم، فمثلا زوال الشمس هذا شرط في صحة صلاة الظهر، لا تصح إلا به، فلا تصح صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس. قال وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء، وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف. شرط الأداء ضابطه وهو أيضا من الشروط، نعم ضابطه هو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، هذا هو شرط الأداء، هو حصول شرط الوجوب، يكون شرط الوجوب حاصلا موجودا مع التمكن من إيقاع الفعل. ماذا خرج بهذا؟ خرج بهذا مثل النائم والناسي، فهذا لم يوجد في حقه شرط الأداء، مع أن شرط الوجوب موجود في حقه، هو واجب عليه، ولكن لم يتمكن من إيقاع الفعل ومن أدائه بسبب وجود المانع، فهذا غير مكلف بالعبادة في ذلك الوقت مع وجوبها عليه، غير مكلف بها مع وجوبها عليه، أي هي واجبة عليه من حيث أنها تتعلق بذمته، لكن وجد مانع من الأداء. وهذا الذي سبق معنا أنه الصحيح في النائم والناسي أنهما ماذا؟ مكلفان، ولكن وجد مانع من الفعل والأداء، فهذا الوجوب في حقه ماذا؟ قد حصل، الوجوب في حقه قد حصل، ولكن وجد مانع من أدائها، لم يتمكن من إيقاع الفعل، هذا هو شرط الأداء. فإذن عرفنا الشرط وعرفنا أقسامه، أقسامه ثلاثة: شرط وجوب، شرط صحة، شرط أداء. الآن مثلا وجوب صيام شهر رمضان، يشترط له وجوب صيام شهر رمضان يشترط له دخول شهر رمضان، هل هذا شرط وجوب أو شرط صحة أو شرط أداء؟ شرط وجوب، لأنه لا يجب عليه إلا إذا دخل. يشترط له أيضا الطهارة من الحيض، هذا شرط وجوب أو شرط صحة أو شرط أداء؟ شرط صحة، كيف أداء؟ هو شرط صحة، وهل هو شرط وجوب؟ هل يجب الصيام على الحائض؟ لا يجب، هو شرط وجوب. ها، من يقول؟ يجب عليها؟ لا. شرط أداء، لأنه لم يتمكن من الفعل مع حصول الوجوب، هذا محتمل فيه، محتمل أنه شرط أداء، ومحتمل أنه أيضا شرط صحة، ومحتمل أنه شرط وجوب، فإنه لا يجب عليها وهي في حيضها الصيام، وإذا فعلته لا يصح منها، وهكذا وجد مانع من فعله، فهذا محتمل. فقد يكون الشرط الواحد أيضا محتمل للشروط كلها، كما مر معنا أن الحكم التكليفي قد يكون حكما وضعيا، وهكذا شرط الوجوب هو من الخطاب الوضعي، وشرط الصحة هو من الخطاب التكليفي، فقد يكون الشرط الواحد شرط وجوب وشرط صحة. قال: واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام: الأول الشرط الشرعي، وهو المذكور آنفا، وهو المقصود في الأصل، نعم هذا هو مقصودنا الشرط الشرعي. الثاني الشرط اللغوي، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وهو واضح، الشرط اللغوي هو المعلق بإن الشرطية. وهذا الشرط اللغوي هل ينطبق عليه التعريف الشرعي؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؟ لا، بل يقال الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. الشرط اللغوي يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، كهذا المثال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن وجد دخولها وجد طلاقها، وإن لم يوجد دخولها لم يوجد طلاقها. ولكن ليس هذا هو مرادنا. فإذا سئلت ما تعريف الشرط، تذكر تعريف الشرط الشرعي لا الشرط اللغوي. قال: الثالث الشرط العقلي، وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، ومثل له المؤلف بالحياة للعلم والعلم للإرادة، أي فلا يمكن وجود علم إلا بوجود حياة. حياة، ولا يمكن وجود إرادة إلا بوجود علم، لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يعلمه، هذا شرط عقلي. إذن هذا الثاني من الأحكام الوضعية وهو الشرط. قال: وأما المانع فهو في اللغة اسم فاعل منعه، ومعناه في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، اسم فاعل من منعه وهو الحاجز بين الشيئين. فهذا مانع لكذا، الباب مانع لدخول الدار، الجدار مانع بين الجار وجاره، فهو حاجز بين شيئين. قالوا في الصلاح أهل الأصول: هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم. هذا ضابط المانع، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد يلزم عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فإذا المانع إذا وجد يعدم الحكم، وإذا لم يوجد المانع فلا يلزم وجود الحكم ولا عدم الحكم لذاته، لكن قد يلزم وجوده أو عدمه لأمر آخر. قال: كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض هذا مانع، الحيض مانع من الصلاة ومانع من الصوم، فيلزم من وجوده العدم، فإذا وجد الحيض فلا يوجد صلاة ولا صيام، وإذا لم يوجد فلا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فإذا لم يوجد الحيض لا يلزم أن المرأة تصلي أو تصوم، بل لا تصلي إلا إذا جاء وقتها، فيلزم لسبب آخر. قال: كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما. نعم، عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة والصوم ولا عدم الصلاة والصوم، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك، لكن تجب الصلاة لسبب آخر إذا دخل وقتها مثلا، يجب الصوم لسبب آخر إذا جاء رمضان. بخلاف وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم. بعد أن ذكر تعريفه ذكر ما يطلق عليه. قال: تنبيه: المانع ثلاثة أقسام. مانع للدوام والابتداء معا، أي ما يمنع دوام الشيء ويمنع ابتداءه، كالرضاع بالنسبة إلى النكاح، فإنه مانع منه ابتداء ودواما. ومعنى منعه ابتداء أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح، إذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة، وهذا واضح أنه يمنع من الشيء ابتداء، فلا يجوز الإنسان يتزوج بأخت له من الرضاعة. قال: ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم، كذا عندكم في كل النسخ لتزوج رضيعة، ها؟ كأنه أراد رضيعة أي باعتبار المآل، لأنه إذا تزوجها معناه أنها ليست رضيعة له، فكيف يتزوج رضيعة له؟ حتى العقد لهو سيأتي، قال: ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته، ها؟ رضيعة صغيرة ممكن، نعم، ثم بعد عقد النكاح، نعم أحسن، رضيعة أي صغيرة، نعم، بهذا يزول. ليس معنى رضيعة له، ولكن المرأة رضيعة أي في سن الرضاعة، أي نعم. قال: ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة أي صغيرة ما زال في سن الرضاعة ليست له بمحرم، أي أجنبية عنه، رضيعة ولكنها أجنبية عنه، ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، فإن هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد، بل يجب فسخه حالا. نعم هذا واضح، إذا كانت في سن الرضاعة تزوجها وهي أجنبية عنه، بعد رضاعته أرضع بعد زواجه منه أرضعتها أمه، صارت الآن أختل، فيمنع هذا دوام النكاح، يجب عليه أن يفارقها. أو لو أرضعتها حتى مثلا زوجته، قالت زوجته ستعمل له حيلة، هذا يريد يتزوج بامرأة صغيرة أرضعها من أجل تحرم عليه، هذا تحرم عليه، يحرم دوام النكاح، فهذا الأمر ظاهر. نعم، فإذا هذا السبب الأول ما يمنع الدوام ويمنع الابتداء كالرضاع، فهذا سبب في منع ابتداء النكاح، فلا يجوز أن يتزوج بأخت من الرضاعة، ويمنع دوام النكاح، فإن الصغيرة الرضيعة إذا أرضعتها بعض محارمه صارت محرما له وحرمت عليه، فيمنع دوام النكاح وإن كانت زوجة له من قبل. قال الثاني مانع للابتداء فقط دون الدوام، أي يمنع من الابتداء، كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فالمحرم ممتنع من ابتداء نكاح جديد، لكن النكاح السابق الذي قد تزوج به هل يمنع منه؟ لا يمنع منه. قال فإن الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما، ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله. الثالث مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول، لا يجوز أن يدوم عليه ما دام طلق، ولا يمنع ابتداء نكاح ثان. فإذن هذه أقسام المانع، مانع من الدوام والابتداء، ومانع من الدوام فقط، ومانع من الابتداء فقط. ثم ذكر الصحة والفساد وسيأتي إن شاء الله. أخي يقول لو تعيد لنا تعريف شرط الأداء. شرط الأداء هو حصول شرط الوجوب مع عدم التمكن من إيقاع الفعل، أو مع التمكن إذا كان شرط الأداء، نعم، فإذا فقده عدم التمكن، هو حصول شرط الوجوب مع التمكن من أداء الفعل، مع التمكن من أداء الفعل، فهذا شرط الأداء، أن يكون الوجوب حاصلا وأن يكون متمكنا من إيقاع الفعل، فإذا لم يتمكن من إيقاع الفعل معناه أنه لم يتمكن من أدائه. أخي يقول في البيت الذي مضى أمس هل هرم مراد به رجل؟ هذا الظاهر من البيت، إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، الظاهر أنه اسم رجل. أخي يقول ما الفرق بين أهله وشرطه في العلة؟ شرطه واضح، قال الشنقيطي أن تكون متأهلا لتوجه الخطاب إليه، وأهله هو ذات المخاطب، ذات المخاطب هو أهله، وشرط أن يكون أهلا لتوجه الخطاب إليه، بمعنى لا يكون مجنونا، لا يكون صبيا، فواضح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.